فتاوى.
سل عن فتواك تجد ردا ودليلا يحمل برهانا. الدين طريق نسلكه قد لا نفهمه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من الفتاوى نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا. نحاول جاهدين بعون الله تعالى وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة أو على الأقل على أكبر قدر منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأحبة الكرام، في البداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. إلى أن تأتينا اتصالاتكم أيها الأحبة الأكارم، أقف وقفة وجيزة مع خلق من أخلاق الحبيب المصطفى. فما أحوج الأمة اليوم لأخلاق النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولن ينصلح حال ولن يتغير بالمرة إلا إذا رجع الناس إلى هدي الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه. نحاول جاهدين أن نلقي الضوء على صورة من أخلاقه صلى الله عليه وسلم. إننا نناشد الجميع صغارا وكبارا، شيبا وشبانا، رجالا ونساء، أن يحاول كل واحد منا جميعا أن يرى الناس فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم. فوالله لن نسعد في دنيانا ولن نفوز في أخرانا إلا إذا رجعنا إلى الله ورسوله، التزمنا هدي الحبيب المصطفى فطبقناه، وامتثلنا إلى كلامه فوعيناه، ثم حولناه إلى أرض الواقع يراه الناس في سلوكياتنا وأخلاقياتنا. بدون ذلك أيها الأحبة الأكارم، فإننا بالحقيقة وفي الحقيقة وبالتأكيد لن نستطيع أن نصل إلى شيء. لذا نصيحتي قبل أن ألتقط طرفا من خلق أو أحد أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، نصيحتي للجميع أن ينظر كل واحد منا في حاله وفي نفسه وفي تصرفه وفي سلوكياته مع أولاده نحتاج أن ننظر إلى الرحمة التي كان عليها المصطفى، ثم ننظر إلى بعض المواقف التي سأسوقها لحضراتكم إن شاء الله تبارك وتعالى، ثم ينظر كل واحد منا في نفسه ويسأل: من أين أتى بهذه القسوة؟ من أين أتى بهذه الغلظة؟ من أين أيها الأحبة الكرام؟ نحتاج إلى أن نراجع أنفسنا كثيرا وطويلا إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه القسوة التي نراها إن دلت على شيء إنما تدل على غيبة المنهج، تدل على غيبة هدي المصطفى بيننا. الواقع صعب فعلا، تجد الولد مع أبيه في قمة القسوة، مع أمه فظ غليظ، مع أخته نفس القصة، مع أخيه نفس العملية، مع جيراننا نفس القصة. الشارع اللي احنا شايفينه وبنمشي فيه هو الترمومتر لينا بالنسبة لنا كمسلمين، من خلاله نستطيع أن نحكم على الناس أين هم من الله وأين هم من نبي ومصطفى، لأن اللي في الشارع هم أبناؤنا، إخواننا، أخواتنا، وهذا أمر ينبغي أن ننتبه إليه لله تبارك وتعالى. طيب هنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أسامة.
يا مرحبا يا شيخ، الله يحفظك.
تفضل.
والله يا شيخ عم نسأل الله أن ربنا يصلح حال البلد وينهض الأمة بالإسلام وبالمسلمين يا رب العالمين.
آمين يا رب.
بالنسبة شيخنا أنا كان عندي سؤال بعد كثير.
تفضل.
بالنسبة إحنا كان في قدام المسجد عندنا في القرية كان في عربية مسبوقة، تمام؟ وكان أقسام الشرطة كانوا جم عملوا عنها التحريات وبعدين خدوها. فإحنا خوفنا لما العصابة إن هي تيجي تاخد العربية دي في أي وقت من الأوقات، فاضطرينا إن إحنا نفك الإطارات بتاعتها ونرسمها على جنب بحيث إن محدش ياخدها. كريم؟
نعم.
حضرتك بعد كده العربية صرحنا ثاني يوم لقينا العربية مش موجودة، فرحنا نودي الإطارات دي لقسم الشرطة، فقال ان العربيه ما جاتش عندنا واحنا ما نعرفش مكانها فين، واتصرفوا في الحاجه بتاعتها دي. فالفلوس بتاعتها حضرتك احنا مش عارفين نوديها فين ولا نعمل بيها ايه بالظبط.
حاضر سأجيبك ان شاء الله. ارجو من اخواننا في الكنترول، الصوت بتاعكم عندي انا مش عارف اسمع الناس. الصوت اللي انتوا بتخاطبوا فيه اخواننا بتوع الكاميرات كله عندي انا مش عند بتوع الكاميرا. أعود للأحبة الكرام مرة ثانية فأقول للسادة الأفاضل، لإخواني وأخواتي أحبابي، نحاول جاهدين أن نتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي يمنعنا؟ إذا أردنا أن تنصلح أحوالنا في بلادنا في مصر، صلى الله أن يحفظها ويجعلها في أمنه وضمانه إلى يوم القيامة وسائر بلاد المسلمين، إذا أردنا بحق وبصدق علينا أن نتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، تنهض بنا البلاد والعباد. لكن طول ما احنا بعيدين عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ساعتها فقط سنرى قسوة وغلظة وفظاظة، وسنرى أحوال سيئة بالتأكيد، لأنه إذا غاب المنهج فلا تسأل عما يحدث، لأن الله تبارك وتعالى لا يجامل أحدا من عباده قط. طيب أجيب على هذا السؤال ثم أعود إلى خلق الرحمة مع حبيبنا وإمامنا وتاج رؤوسنا أجمعين الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأخ الكريم الذي سأل، ويعني قبل سؤاله يعني يتمنى كما يتمنى كل مصري مسلم أو غير مسلم أن تنهض البلاد وأن تخرج مصر من كبوتها هذه سريعا، وأن يكون الناس على قدر المسؤولية يتناسوا مصالحهم الشخصية والفردية ويعلو من شأن المصلحة العامة. اللهم أمين يا رب. أعد إلينا وحدتنا وألفتنا وردنا جميعا الإيمان مردا جميلا. الأخ الحبيب يسأل ويقول: كانت سيارة مسروقة أمام مسجدنا، بلغنا الشرطة، قالوا سنأتي في اليوم التالي لأخذها. إخوان جزاهم الله خير، أخو شيء خشينا أن يأخذها سرقوها، قمنا بفك الإطارات. هم تخيلوا ذلك سيعجز الحرام أو اللص، أي لا يعجزهم شيء إلا الله سبحانه وتعالى والذي يتدخل بقدرته. فأخذوا الإطارات في الصباح، لم يجدوا السيارة أصلا، كانوا الحلوين قم وخدوها وحملوها وانطلقوا بها، ذهبوا إلى الشرطة كما ذكر السائل الكريم علشان يردوا الإطارات اللي هي الكاوتشات بتاعتها يعني. القسم قال: ما نعرفش حاجة عن السيارة، ما أخذناها ولا أخذنا ولا نعرف عنها شيئا، استضافوا في الحاجات بتاعتها كما تشاؤون. أخونا الحبيب بيسأل ويقول: ماذا نصنع بمالها؟ أقول: إذا وصلنا أو استطعنا أن نصل إلى صاحبها رددنا إليه الإطارات أو المال، عجزنا عن ذلك ولا نعلم عنه شيئا، هذا المال ضعوه في المسجد باسم صاحبه بفضل الله جل وعلا، فإنه يصل إليه وأنتم مأجورون على قطعتم. فأنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا،
كيف حالك يا شيخ تامي؟
نعم الحال والحمد لله.
يا شيخ تامي، نريد أن توضح لنا وحكم الاختلاط ولكن منذ الصغر، يعني يعني طفلين أو يعني بنت ولد وهم صغيرين.
حاضر، بورك فيكم. نواصل الإجابة أيها الأحبة الأكارم. سؤال حكم الاختلاط، أنا ما زلت أقول دائما وأبدا: والله ما ضاقت الأرزاق وساءت الأخلاق إلا بهذا الاختلاط الذي ملأ ديار وبلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. ولذلك فإننا أولا نهيب بالمسؤولين في كل بقعة من بلاد الله يذكر فيها اسم الله: أيها المسؤولون انتبهوا جيدا واعلموا أنكم المسؤولون بالدرجة الأولى أمام رب العالمين، وأن كراسيكم ومناصبكم لا تدوم، وأنها سرعان ما تزول، وأنتم إلى الزوال راحلون، وأمام الله موقوفون مسؤولون. فجهزوا للسؤال من الآن جوابا، لأنه بإمكانكم أن تعدوا المكان والزمان الذي لا يحدث فيه الاختلاط، سواء في الحضانة أو المدارس ابتدائي أو إعدادي أو ثانوي أو جامعات، فينبغي أن يفصل تماما كما علمنا حبيبنا وعلمنا ديننا. فإن قصرتم ولم تؤدوا فاعلموا أنكم المسؤولون أمام الله تبارك وتعالى. أما إلى العموم فإننا نقول للجميع: احذروا الاختلاط، احذروه فإنه دمار ولا يجوز شرعا إلا في أضيق أضيق النطاق عند الضرورة. نحن نقول دائما وأبدا: علينا ألا نقره ولا أن ندعو إليه ولا أن يكون في منهجنا وسلوكياتنا. من سن التمييز يا أخي الحبيب ويا أخت الفاضلة، ما ينبغي أن يجلس الطفل الولد مع البنت. أعلم أن كلامي لا يعجب كثير ولن يعجب الكثير، ولكننا قصدنا الله ووجهه بقولنا وبكلامنا. ينبغي أن يكون هناك فصل كامل من سن التمييز، من 8 سنوات فأكثر من 10 على أقصى تقدير، كل في حاله في المدرسة، مش اليوم في المدرسة في الجامعة. أمور عجيبة بجد، عجيبة بحق، ولذلك تكون المأساة في المصالح العامة والخاصة، تجد الاختلاط على أشده. لا ده يعني بعض إخواننا الشيء بالشيء يذكر، لا يحلو له أن تكون له سكرتارية إلا من البنات والنساء، ما ينفعش الشباب، ما ينفعش الرجال، وتدخلوا قافلين الباب على نفسهم، أليس هذه خلوة محرمة؟ بعدين نطلع في الآخر حلال عقد فندي، يعني إيه؟ يعني أشهد الله أنه لا يكلم زوجته في البيت بكلمة واحدة يعني حلوة أو كلمة طيبة، يعني لا تسمع منه إلا يا الشباب ولا ترى منه إلى الوجه العبوس الطرير الفض، لكن في الشغل بسام المحجب، الكلام الطيب الجميل اللي أولى الناس بيه تكون امراته في البيت، نسأل الله العفو والمعافاة. إن ذلك يؤدي إلى مآسي جمة. نحن نقول لا يجوز الاختلاط بأي حال من الأحوال، ولنتق الله تبارك وتعالى، وإذا كان يكون بحدود، كما لو كانت المرأة في السوق تشتري فهي على قدر حاجتها وتنطلق دون خضوع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. نسأل الله تعالى أن يعفو عن الجميع، وأن يأخذ بأيدينا إلى الحق وبنواصينا كذلك، وأن يهدي قلوبنا وأن يصلح فسادها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أمين يا رب العالمين. الأحبة الكرام، أعود مرة ثانية إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأقول: متى سيظهر في واقع حياتنا خلق الرحمة؟ متى على أمره؟ الله غالب على أمره. هؤلاء الذين يخربون في البلد ويدمرون، هؤلاء ليسوا وطنيون، الذي يخرب هذا ليس وطني. لا أظن أن إنسانا وطنيا يخرب بلده أبدا أبدا، مهما كان. منذ متى يا أهل مصر، منذ متى يا شعب مصر، إذا اختلفنا خربنا، وإذا اختلفنا دمرنا، وإذا اختلفنا تطاول بعضنا على بعض. لطالما اختلفنا كثيرا، ولا طالما كانت هناك مشكلات جمع على مدار العصور، لكن ما رأينا الذي رأيناه اليوم. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. إنما نصيحتي، وما زلت أصرخ بأعلى صوتي على هذا الشعب الطيب الكريم، أن يعود إلى أصله، أن يعود إلى أصله وإلى أخلاقياته الراقية الرائعة التي تعلم منها الناس في مشارق الأرض ومغاربها. دعوا التعصب ودعوا هذه الخلافات جانبا، واجلسوا على مائدة واحدة يحكمكم منهج واحد لله تبارك وتعالى، ساعتها ستنحل المشاكل إن شاء الله تبارك وتعالى. أعود أيها الأحبة الكرام إلى سورة الأخلاق التي ما التقطنا منها شيئا، لأننا أعلم أننا في حلقة فتاوى، ونقدم دائما الإجابة على الأسئلة على أي شيء نتكلم فيه. أقول: ما أحوجنا جميعا إلى أن نتخلق بأخلاق النبي؟ إذا سألت القاسي والداني النهاردة اللي في البيت واللي على المقهى واللي صلى واللي ما صلاش بتحب النبي؟ يقول لك: آه والله بحب النبي. حلو، أنا يعني مش عايزك تزعلوا مني، بس بتحب النبي بأني لغة؟ أنت مالك يا شيخ؟ لا أنا بسألك، ما أنا هندردش بقى شوية مع بعض. مش بتحب النبي؟ أيوة. بتحب النبي بأني لغة؟ دلني. أنا هفكر معاك بصوت مسموع. مش أنت بتقول أنا بحب النبي؟ آه. بأني لغة بقى؟ ابقى مارد ايه؟ لكل قول حقيقة. يا اخي اللي بيحب واحد بيسمع كلامه، واللي بيحب واحد بيتخلق باخلاقه وبيتأسى بيه. انت حضرتك بتقول انا بحب النبي، طيب حلو، ايه رأيك؟ اخبارك ايه مع ابيك؟ ها؟ اخبارك ايه مع ابيك ومع امك ومع اخيك الشقيق في البيت؟ طب انت بتتكلم عن خلق الرحمة، ما انا جاي لك. انا عايز اوصل معاك ان انت بتقول انا بحب النبي بلسانك، لكن كلامك وسلوكك ابعد ما يكون عن النبي. علشان كده انا عايز المسلم لما يقول انا احب رسول الله يبقى صادق في حب النبي. ننظر الى كلامه ثم نربطه بافعاله وسلوكياته، فعلا الرجل ده صادق في حب النبي. لكن ننظر للكلام وبعدين نشوف الافعال، الاثنين ضد بعض في ظهر بعض كده، ده ماشي يمين وده ماشي عكس، يعني الاثنين ايه في فرق كبير. هذا هو النفاق والعياذ بالله. لا، احنا عايزين يا اخوانا نشوف احنا فين من النبي. علشان كده انا بسألك تاني، انت اخبارك ايه مع ابيك؟ فظ غليظ تسمع كلامه؟ العجيب بقى ان في نقطاع كبير جدا تلاقيه في الشغل بسام المحيي، ويعني حنين قوي بالعامية المصرية بتاعتنا، حنون يعني، وتلاقيه ما شاء الله يخدم طوب الارض لحد ابوه عقرب يقرصه، تلاقيه فظ قاسي ينهر صوت عالي. مع امه نفس القصه، تلاقيه ما شاء الله اي بنت في الشارع واي واحده عايز مثلا يساعد تلاقيه بسيط خالص وما شاء الله. طيب واللي في البيت دولي مش دعوه بيهم. يا راجل يا طيب، لو كنت صادقا في حب النبي لتخلقت بأخلاق المصطفى مع أبيك، مع أبويك، أبيك وأمك، ها؟ مع أبيك وأمك. ربنا في القرآن قال لنا ايه؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. نقف هنا شوية. احنا عندنا اتعلمنا في اللغة العربية الواو حرف عطف لمطلق الجمع بين شيئين. لا انتبه شوية، شوف انا عملت ده ازاي. مطلق الجمع بين ايه؟ شيئين في مرتبة واحدة. عايز توصل ليه؟ بقول لحضرتك الله في الآية قرن بين أمرين في فيها بالواو على طول. فقرن بين الأمر بعبادته وحده، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أمر بالعبادة له وحده، وكمان وبالوالدين إحسان إلى الوالدين. ليه؟ رسالة لي ولك. طيب معنا محمد وأرجع إلى هذه مرة ثانية. مرحبا، السلام عليكم.
وعليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الحال والحمد لله. والله بخير حال. أحبك الله الذي أحببتنا لأجله.
أنا كنت عايز بس أتوقف عليك معلش حاجة. إحنا كنا عايزين في شقة جار قديم.
نعم.
تمام. فجاء صاحب البيت، إحنا كنا يعني كان المفروض إن إحنا يعني طلعنا وكده ويدينا مبلغ من المال. تمام.
نعم.
هو إدانا مبلغ من المال دلوقتي، بس إحنا كنا عايزين نعرف إن المبلغ ده ورث لل يعني ورث لكل الموجودين ولا عبارة عن ايه؟ هو اساسا اصل العقد الايجار كان مع جدي الله يرحمه، فهو جه توفى فابي كان قاعد مكانه.
حاضر سأجيبك ان شاء الله. ارجع الى اجيب على سؤال اخينا الكريم اولا، ثم ان كان هناك متسع اعود الى ما كنت بصدده. الاخ يسأل يقول كنا جالسين في شقة إيجار قديم، صاحب الشقة صاحب السكن صاحب المكان أراد أن يخرجهم، أعطاهم مبلغ من المال. الأول أقف أمام هذا التصرف قبل أن أقول كيف يقسم. هذا الرجل ينظر إلى المكان وإلى المبنى، لأن بعض أخواننا ممكن يبقى شقة مثلا أو عمارة ممكن تبقى قابلة وما فيهاش أي خطورة على السكان لمدة 10 سنين كمان، لكن هو يريد أن يقوم بهدمها ليطلع بها برج يستفيد. طيب في هذه الحالة هناك سكان، يجب شرعا عليه أن يوفر لهم سكن بديل، سواء في نفس المكان لما يبنى أو في نفس الشارع أو الحي، أو يعطيهم مالا يقومون بإيجار أو شراء مسكن آخر، لا خلاف على ذلك. هذه الصورة الأولى حلال. طيب الصورة الثانية، المكان خلاص قايل للسقوط، هيقع على رأس الناس اللي قاعدين فيه. ربنا يحفظ كل المسلمين والمصريين يا رب، احفظ الجميع يا رب، اللهم أمين. ثم يريد أن يشارك صاحب المكان في مكانه، لا يجوز شرعا أخذ خردلة واحدة شرعا، لا يجوز. شفت الفرق بين الاثنين؟ هنا المكان قائم على أصوله فيش فيه مشاكل، لكن التاني عايز يكبر وعايز يوسع ولازم الناس دي تطلع عشان يبقى وفر لهم المكان البديل على طول. التانية لا، ده المكان خلاص، لكن التاني يقول لك انا ليا حق هنا. حقك فين؟ ده المكان خلاص هيخلب قوة القانون، لانه فعلا قايل للسقوط واضح. في هذه الحالة لا يجوز لنا ناخذ شيء. اذا كانت الصورة الاولى يا اخي الحبيب فمن حقكم ان تأخذوا هذا المال. كيف يقسم هذا المال؟ يقسم على الورثة، يقسم على الورثة على المسلمين، أو بمعنى أدق نشتري به مكان آخر ويكون للجميع. طب والله ربنا موسع علينا والحمد لله رب العالمين، في هذه الحالة يقسم كل حسب نصيبه، بارك الله تعالى فيك، اللهم أمين. أرجع أيها الأحبة الكرام إلى خلق الرحمة عند النبي. أنا سألت الأحباب أخبارك إيه مع الأب والأم واخبارك ايه مع اخيك، ايه رايكم نلتقط نموذج من الحبيب، ايه رايكم نشوف تصرف النبي مع ابيه ومع امه ومع اخيه. البعض هيقول لي ابوه مات يا شيخ، لقد مات ابوه وهو في بطن امه. نعم صحيح. طب هيتصرف معاه ازاي؟ وماتت امه وهو في السادسة من عمره. نعم. طب تعالوا بس من اللقطة التي سألتقطها لحضراتكم مع أبويه من الرضاعة. وإذا كان هذا تصرف النبي مع أبويه من الرضاعة ابكوا على حالنا وما وصلنا إليه. النبي مات أبوه هو في بطن أمه، بأبي وأمي هو الحبيب، ثم ماتت أمه وهو في السادسة من عمره، ثم كفله جده، ثم مات، كفله أبو طالب، مات. وقف شوية كده لقطة، ملمح 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 سريع. الله أكبر. كأن الله أراد ألا يتعلق قلب الحبيب بأحد سواه، لا أب ولا أم ولا جد ولا عم، بل يتعلق بالملك. وحتى لا يكون لأحد من البشر فضل على النبي أبدا سوى الله سبحانه وتعالى. تعال يا عمي يلي بتقول أنا بحب النبي وانت أبعد ما تكون عن أخلاق النبي، تعال نشوف النبي كيف تصرف مع أمه رضاعا. النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، تدخل عليه أمه من الرضاعة، يقوم النبي لها فيبسط عباءته، الرداء بتاعه، العباية اللي لبسه، ثم يجلسها عليه. فيدخل أبوه من الرضاعة فيبسط رداءه نصف الآخر فيجلسه عليه، فيدخل أخوه عليه من الرضاعة فيقوم النبي فيجلسه بين يديه. الله، هذا هو نبينا، هذا هو حبيبنا، هذا هو إمام الدنيا بأسرها. أنت، أيوة أنت، أخبارك إيه؟ لما بتجلس تضع قدم على قدم والحذاء وأعزكم الله في وجه أبيك أو أمك، هل هذا من البر والتقى؟ وهذا من الأخلاق والأدب. هذا هو نبينا. كيف حالك مع أخيك؟ مشاكل بين الإخوات في البيت فوق ما تتصورون. آهن لو أن أخاه لبس قميصه وخرج به أو الحذاء بتاعه أعزكم الله، تبقى ليالي يعلم بها ربنا، غم ونكد وضرب وتكسير. كل ده ليه؟ يقول لك ما يلبسش حاجتي. سبحان الله، فينك من النبي؟ وأنا بسألك، أفعل رسول الله ذلك اللي انت بتعمله مع أخيك؟ النهاردة بلا مبالغ كتير من الإخوة داخل البيت أبوهم وأمهم واحد، وتلاقي بينهم خصام وخلافات وعداء، قاعدين بيأكلوا في وقت واحد على مائدة واحدة ولا يكلم بعضهم بعض. لا أبالغ إذا ما قلت في أوضة، في غرفة واحدة، ويمكن في سرير واحد، ولا يكلم بعضهم بعض. فأين نحن من النبي؟ فين احنا بقى من النبي؟ فين خلق الرحمة اللي ربنا يقول لنا في آية كريمة: وما أرسلناك إلا رحمة للمسلمين؟ لا والله، للعالمين، للكل، للجميع. ليست الرحمة خاصة بالمسلمين، للجميع، للعالمين. هناك حديث إن لله 70,000 عالما، أصغرها عالمنا الذي نعيش فيه، أصغرها عالمنا الذي نعيش فيه. يا سبحان الله. لذلك أقول إن الذي يتخلق بأخلاق النبي هو المحب الصادق للحبيب، هو الصادق في حبه للنبي، يكرم والديه، هو الصادق في حبه للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يكرم إخوته وإن أساءوا. احنا بنتبنى مدرسة، هذه المدرسة كان النبي الجانب العملي لها. ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، صديق قريب محبب إلى القلب. هذا قرآن ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم طبق هذا عمل. علشان كده بنقول لإخواننا محتاجين نرجع للنبي. إذا كان هذا خلقه صلى الله عليه وسلم في جانب من الرحمة مع من؟ مع أبيه من الرضاعة، مع أمه. النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول أم أيمن، وهي الحاضنة للنبي، أم أيمن حاضنة النبي، كان النبي كثيرا ما يقول أم أيمن: أمي بعد أمي، أمي بعد أمي. طيب بعد هذا الاتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا.
لو سمحت فضلتك، احنا عندنا استفسار بعد
اذنك. تفضل.
اه
هو بالنسبه للمقابر المقبره يعني هي معلش بتسع النقط اللي فيها، فاحنا عايزين نزيل فوق يعني في بعض الناس احنا ممكن نزيل المقبره من فوق وبيحط كده قماش ابيض وبعدين بيجي صلب فوقها وبعدين ممكن ايه الموتى الجديد نفسه في فوق القديم بقى كده. هل ده يجوز ولا ما يجوز؟
سأجيبك إن شاء الله. أعود مرة ثانية، تأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لأم أيمن. نبي يحمل الرحمة والوفاء يا الله لمن أرضعته، لمن أرضعته، كيف بمن حملته، كيف بالأب الذي حرم نفسه طوال عمره ليربي ابنه ينتظر كبره ليستريح، وإذا بالغدر الذي نراه في كثير من أبنائنا والجفاء والقسوة والفظاظة والغلظة ينقلب على أبويه. رحماك بنا يا رب، والله رحماك بنا يا الله. النبي يقول أم أيمن أمي بعد أمي، يا سلام، وفاء رحمة فقدنا في واقع حياتنا. النبي يقول لأصحابه من سره أن يتزوج بامرأة من أهل الجنة فليتزوج بأم أيمن، يقدرها بيكرمها رحمة. يتزوجها من؟ سيدنا زيد بن حارثة. هذا الزواج يثمر أسامة بن زيد الذي كان يلقب بالحب ابن الحب. أمه أم أيمن النبي يقدرها ولها مكان عند النبي عليها، وأبوه زيد الذي كان يلقب بابن محمد قبل أن يبطل التبني. إذن هذا هو رسولنا، هذا هو نبينا. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم منها حتى غير المسلم، وسأبين هذا بعد أن أجيب على اتصال الأخ الحبيب الذي يقول المقابر عندنا أصبحت لا تتسع للموتى، هل يجوز لنا أن نقوم بهدمها أو الدور العلوي إنجاز التعبير؟ ثم أنا أقول للسائل الكريم بارك الله تعالى فيه، إذا امتلأت المقبرة جاز لنا شرعا أن ندخلها فنعمق الحفر في داخلها، يعني نحفر فيها مثلا بتاع حوالي نص متر عمق في الأرض بالراحة دون أن يؤثر عليها حتى لا تسقط علينا، ثم ننزل الموتى في هذا العمق ثم نضع الرمال عليهم ونقوم بالدفن فوقهم إن شاء الله تبارك وتعالى. بارك الله تعالى فيك. أرجع مرة ثانية أيها الأحبة الأكارم، قلت رحمة الحبيب لم يحرم منها حتى غير المسلم. الغير المسلم أبوك مسلم وأمك مسلمة وأخوك مسلم وجارك مسلم، ليه القسوة اللي احنا فيها دي؟ ليه؟ قسوة رهيبة جدا، أتمنى أن تزول. والله الذي لا إله غيره لا يوجد في الدنيا بأسرها شيء واحد يستحق أن نكون قساه وغلاظ على أنفسنا أو على إخواننا. ربنا وصفنا في القرآن محمد رسول الله والذين معه مالهم أشداء على مين؟ على الكفار رحماء فيما بينهم. احنا عكسنا الآية بقت عكسية، صرنا أشداء على أنفسنا قساة غلاظ على إخواننا رحماء بأعداء ديننا. ده واقع الأمة اليوم المرير. تعالوا نلتقط لقطة سريعة، النبي مع غير المسلم. أنا سألتقط اللقطة هذه مع كبير المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، وما أدراك ما عبد الله بن أبي، كبير كبير المنافقين، كفى بهذا يعني بيان كبير المنافقين. فتش عن أي مصيبة حدثت للمسلمين في عصر النبي ستجد وراء هذا الرجل. من أول ما وضع النبي قدميه في المدينة المنورة لا حرمني الله وإياكم زيارتها ما حينا، آمين يا رب يا رب. الله. هذا الرجل الذي دبر للإفك وأشاعه وأذاعه آذى رسول الله في عرضه وشرفه بالكلام. تخيلوا معي، مات هذا الرجل، ابنه صحابي زي كده، كررنا الاسم عبد الله بن عبد الله، هذا الصحابي، الأب منافق والصحابي من أكابر الصحابة. رسالة لي ولك أن الهداية بيد الله وليست بيد البشر، ولو كانت بيد البشر لهدى النبي أبا طالب رغم حرص النبي على أن يدخله الإسلام، ولهدى نوح ابنه والله نعم، ولكن بيد الله، بيد الله وليست بيد البشر أصلا. يأتي عبد الله بن أبي، عبد الله بن عبد الله الصحابي، يأتي إلى النبي يطلب من رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم العباءة ليكفنه فيها، وبالفعل كفنه فيها، ثم يأتي طالبا من النبي أن يصلي عليه. النبي قام ليصلي عليه. أتدرون من الذي اعترض طريق النبي؟ عمر بن الخطاب. قال يا رسول الله إنه المنافق، أنسيت ما فعل؟ نسيت أمنا عائشة؟ وأخذ يذكر النبي يعني قائمة طويلة عريضة هذا الرجل فعلها. انظر إلى الرحمة المهداة، هم ليصلي عليه. أراد عمر أن يهز النبي فقال أما نهاك الله أن تصلي عليه؟ تخيلوا معايا إن النبي ربنا حينهى والنبي خالف أمر ربنا، مستحيل. أراد عمر أن يهز النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي لا يا عمر، ما نهاني ربي بل خيرني أن أصلي عليهم أو لا أصلي. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم. شوفوا بقى رحمة النبي ليه. والله يا رب لو علمت أني أزيد على 70 وتغفر لهم لفعلت. فنزل القرآن ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. هذا هو نبينا. حتى المنافق والله لم يعدم رحمة النبي، الطيور والله الجماد لم يعدم رحمة النبي، الجماد نفسه لم يعدم رحمة النبي. كان للنبي منبرا يصلي عليه، يخطب الجمعة عليه، الصحابة صنعوا للنبي منبر من خشب، النبي ترك هذا المنبر وصعد هذا المنبر أن وحن سمعه كل من بالمسجد، نزل النبي والتزمه. انظروا ماذا قال النبي، لو لم ألتزمه لظل باكيا إلى يوم القيامة. أنا بناشد كل مسلم وكل مسلمة أن يتخلق بأخلاق الحبيب محمد. ما أجمل أن نعود إلى منهجه وإلى أخلاقه، نحييها في واقع حياتنا، نسعد في دنيانا، نفوز في أخرانا برضا الله تبارك وتعالى. الأحبة الكرام، وقت الحلقة قد انتهى، سعدنا بصحبتكم اليوم، إلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، إن كان في العمر بقية وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. أما إذا ما وفتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.